أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن العمر محدود ولن يتجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفاذ الأجل. جعلنا الله وإياكم من المبادرين إن شاء الله تعالى قبل نفاذ الأجل. كنا نتحدث في الدرس السابق حول الآية 20 من الآيات التي يستفاد منها فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام، أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على غيره، وإن كانت لا تدل على الولاية بصورة مباشرة، هي تدل على الأفضلية، ومن خلال الأفضلية يقدم على غيره. كنا نتحدث في آية الود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآن الآية 21 حسب ترتيب الآيات التي يستدل بها على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام على نحو المدح له، هي قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. محمد صلى الله عليه وآله، الآية 30. هذه الآية يقول المفسرون أنها نزلت بشأن المنافقين، بينت صفات المنافقين في قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم، يعني لو شئنا أن نجعل ما يمكن من خلاله تعرف من هم المنافقون. ثم بعد ذلك يبين تبارك وتعالى أنه يعرفهم للنبي صلى الله عليه وآله أنه يعرفهم في لحن القول. عموما في حديث مشهور لأبي سعيد الخدري، انظروا ماذا يقول في قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول ببغضهم علي بن أبي طالب. انظروا، هذا الحديث نقله الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، ذكر له 3 طرق، نقله السيوطي أيضا في تفسير الدر المنثور عن ابن مردويه وعن ابن عساكر وعن كلهم عن أبي سعيد الخدري. وهذه الرواية أيضا نقلت عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام. انظروا، بالتالي هاتان الروايتان يؤكدان أن هذه الآية أيضا متعلقة بأمير المؤمنين، وأنها تتكفل بالحديث عن المنافقين الذين يكرهون أمير المؤمنين عليه السلام. ابن عبد البر أيضا ينقل عن جابر في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكذلك محب الدين الخطيب ينقل عن أبي ذر في كتابه الرياض الناظرة أنه حديث يشبه هذا الذي ذكره ابن مسعود، يقول: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بثلاث: تكذيبهم الله ورسوله، والتخلف عن الصلاة، وبغضهم علي بن أبي طالب. انظروا، الترمذي أيضا نقل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، ونقل عن أم المؤمنين أم سلمة مع فارق بسيط. ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق نفس هذا المضمون، مرة عن أبي سعيد ومر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، كذلك عن عبادة بن الصامت، عن ومر عن محبوب بن أبي الزناد أنه جاء في حديث عبادة أنه كان يقول: كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب عليه السلام، فإذا رأينا أحدا لا يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشده. انظروا، في حديث آخر أيضا ورد عن لسان طائفة من الأنصار أنه كانوا يقولون: إنا كنا لنعرف الرجل إلى غير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب. انظروا، عجيب، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام لا أنه ميزان فقط في معرفة المؤمن والمنافق، وإنما هو ميزان في معرفة أبناء الحلال عن غيرهم، كما هو مضمون هذه الروايات. عموما، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أيها الناس، امتحنوا أولادكم بحبه، يعني بحب علي عليه السلام، فإن علي لا يدعو إلى ضلال ولا يبعد عن هدى، فمن أحبه فهو منكم ومن أبغضه فليس منكم. هذه الروايات عموما هي تريد أن تقول من ناحية الارتباط بالآية أن القرآن ذم المنافقين لبغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام وتحدث عنهم، وهذه الروايات هي أيضا تؤكد هذه الحقيقة أن كره علي عليه السلام أو بغضه هو من علامات النفاق، وهذا يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام ميزان للمنافق من ناحية معرفته. انتهى الكلام في هذه الآية. أما الآية 22 وهي قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الأحزاب الآية 57. طبعا هذه الآية إذا جئنا إلى الظاهر منها إن الذين يؤذون الله، لا يمكن أن نتصور أن هنالك من يؤذي الله تبارك وتعالى، وإنما المراد من إيذائه كما يذكره المفسرون هو عبارة عن الكفر، عن الإلحاد غير المرضيين عند الله تبارك وتعالى، الموجبان لغضب الله تبارك وتعالى، وبالتالي يؤذون المؤمنين، يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله، يعبر عنه بأنه إيذاء لله تبارك وتعالى. من هنا انظروا، عندما نأتي إلى مثل هذه الروايات التي تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لعلي عليه السلام: يا علي، من آذاك فقد آذاني، هم من هذا القبيل. انظروا، يعني الذي يؤذي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو يؤذيه بأي شيء، إما يؤذيه بموقف، إما يؤذيه بكلمة، بالتالي هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وآله. نفسه هذا المعنى هو ينطبق على إيذاء الله تبارك وتعالى. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: من آذاك فقد آذاني. نقله الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: من آذاك فقد آذاني. انظروا، يعني نحن نريد أن نقول بأن هذه الآية من ناحية أذية الله لا يوجد من يمكن أن يؤذي الله تبارك وتعالى، إنما يؤذي المؤمنين، إنما ينشر الكفر، ينشر الإلحاد،
وبالتالي المعطوف عليه هو عبارة عن أذية الله تبارك وتعالى الذي هو نشر خلاف ما يريد، أما أذية رسول الله صلى الله عليه وآله هي عبارة عن إدخال الأذى عليه بإيذاء ذويه، كما في إيذاء أمير المؤمنين عليه السلام: من آذاك فقد آذاني. في خبر آخر عن أبي سلمة زوج أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت أخي وحبيبي، من آذاك فقد آذاني. ها انظروا. ثم بعد ذلك يضيف قائلا الحاكم الحسكاني يقول: وقد روى هذا المعنى طائفة أخرى مثل عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري، هؤلاء كلهم نقلوا هذا الحديث. في نقل آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أشار إلى شعره وقبض عليه بيده ثم قال: من آذى شعرة منك انظروا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. شواهد التنزيل في يعني الجزء الثاني الصفحة 97 مرتبط أيضا بهذه الآية. كذلك من الأحاديث يعني التي تشير إلى هذا المعنى، أي بمعنى أن أذية أمير المؤمنين عليه السلام هي أذية لله تبارك وتعالى وأذية لرسول الله صلى الله عليه وآله، ما نقله الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين عن ابن عباس في حديث معتبر أنه قال: إن رجلا من أهل الشام سب عليا عليه السلام أمامه، يعني أمام ابن عباس، فقال ابن عباس: يا عدو الله، آذيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا لآذيته. انظروا، هذا يعني شاهد على أن أذية أمير المؤمنين عليه السلام هي أذية لرسول الله صلى الله عليه وآله. الذهبي أيضا في تلخيص المستدرك قال بأن هذا حديث صحيح. السيوطي أيضا في الدر المنثور عن ابن عباس عندما تحدث عن هذه الآية أيضا نقل ذلك. كذلك في مستدرك الصحيحين أيضا جاء حديث مفصل إن عمر بن شاس الأسلمي وكان من أصحاب الحديبية قال: خرجنا مع علي عليه السلام إلى اليمن فجافاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي، يعني في نفسي يعني شيء من الغضب عليه، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلى الله عليه وآله في ناس من أصحابه، فلما رآني أبدأني عينيه، قال يقول: حدد إلي النظر، حد عفوا قال يقول حدد إلي النظر حتى إذا جلس. قال يا عمرو أما والله لقد آذيتني. فقلت أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله. قال بلى من آذى عليا فقد آذاني. انظروا حاكم النيسابور يقول هذا الحديث صحيح. وكذلك ورد في أحاديث أخرى عن جابر سعد ابن أبي وقاص نفس عمر ابن شاس نقله صاحب كتاب مختصر تاريخ دمشق. انظروا الشاهد من هذه الأحاديث كلها أن المراد من أذية رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الآية ليست الأذية الشخصية له فقط، بل الأذية الشاملة لذويه والتي منها أذية أمير المؤمنين عليه السلام. بالتالي يعني محبة علي عليه السلام هي محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومحبة لله، وأذيته أذية لهما. انتهى الكلام في الآية 22. الآية 23 هي قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة الآية 274. انظروا هذه الآية من ناحية المفهوم هي عامة، يعني تشمل كل من ينفق سواء بالليل بالنهار علانية سر، هي تشمل ماذا؟ تشمل الجميع. ولكن عندما نأتي للروايات المتحدثة عن سبب نزول هذه الآية عن تطبيقات هذه الآية سوف نجد أن الأكمل لهذه الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام. انظروا لا نريد أن نقول أنها لا تشمل غيره، قد أنت تنفق فتكون مشمولا، قد ذاك ينفق فيكون مشمولا، لكن أصل النزول في هذه الآية كان على أمير المؤمنين عليه السلام، تتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام مما تكشف عن فضيلته التي يسبق بها جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ابن عباس يقول نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام وكانت عنده 4 دراهم فقط أنفقهن في سبيل الله، درهما في الليل ودرهما في النهار ودرهما في العلن ودرهما في السر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا؟ قال حملني عليها رجاء أن أستوجب على الله ما وعدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ذلك لك؟ فنزلت هذه الآية. انظروا الذي أورد هذا الحديث هو الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وذكر معه 7 أحاديث أخرى بنفس هذا المضمون، يعني وأيضا ذكر له طرق أخرى يعني لهذا الحديث هي كلها تبين سبب النزول وكيف أنفق أمير المؤمنين عليه السلام هذه الدراهم. السيوطي أيضا نقل في الدر المنثور في تفسيره الدر المنثور هذا المضمون أيضا بطرق متعددة عن ابن عباس، وأن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام وعنده 4 دراهم أنفق منها درهما في الليل ودرهما في النهار ودرهما في السر ودرهما في العلن. ثم يقول ونزلت هذه الآية عموما. هذا كله يكشف عن أن أمير المؤمنين عليه السلام كان سباقا في الإنفاق في أوقات النهار وفي الكيفية بين السر وبين العلن. والذي كان يدعوه إلى ذلك هو رضا الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي يعني عندما قال للنبي صلى الله عليه وآله، عندما قال له ما حملك على هذا، قال حملني عليها رجاء أن أستوجب على الله ما وعدني. ها انظروا، بالتالي هذه الآية هي تدل على كونه أولا مؤثرا على نفسه، باعتبار أن ابن عباس يقول لا يملك غيرها، وأنه ينفق سرا وعلانية، والسر الذي هو طريق المخلصين الذي بين ذلك هو القرآن الكريم، شرح ذلك. عموما هذه الرواية نقلت في كثير من الكتب والمصادر، منها في ذخائر العقبة لمحب الدين الطبري، وكذلك في التذكرة للصبط بن الجوزي، وفي كفاية الطالب للعلامة الكنجي، وكذلك القرطبي في تفسيره. وأورد هذا الحديث نفسه مع اختلاف بسيط، وكذلك الشبلنجي في نور الأبصار، الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة. عموما حتى في فضائل الخمسة، كتاب فضائل الخمسة، أيضا نقله هذا الحديث. عموما ابن أبي الحديد المعتزلي بعد أن أشار إلى صفات أمير المؤمنين عليه السلام، عندما وصل إلى مسألة الجود والسخاء والعطاء الذي يقدمه أمير المؤمنين عليه السلام، أشار إلى سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. انظروا بعد ذلك ماذا قال. قال وروى المفسرون أنه لم يملك إلا 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فأنزل فيه الذين ينفقون أموالهم. انظروا هذا ابن أبي الحديد يقول المفسرون رووا ذلك، مع أنه يعني ابن أبي الحديد صحيح هو معتزلي، ولكن هو من العامة، فيذكر هذه الرواية أيضا وينسب ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فالمفسرون متفقون على أن هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه عليه السلام هو الذي أنفق ذلك. جعلنا الله وإياكم من أهل الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وحشرنا معه في الآخرة تحت لواء الحمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.